لقائها سماحة السيد حسن نصر الله. كنتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. طالبان تدخل العاصمة كابول من مختلف الجهات بعد سيطرتها على كافة المعابر الحدودية لأفغانستان. إيران تتخذ قرارات مهمة للسيطرة على الموجة الخامسة من جائحة كورونا في البلاد. القوة العراقية تعلن اعتقال 7 إرهابيين من قيادات داعش في محافظة نينوى. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية أن مسلحي طالبان دخلوا العاصمة كابول من مختلف الجهات، وذلك بعد أن بسطت الجماعة سيطرتها على العديد من المدن، وكان آخرها مدينتي جلال أباد ومزار الشريف. من جهته أعلن متحدث باسم طالبان أن الحركة تجري محادثات مع الحكومة من أجل تسليم كابول سلميا. وقال مسؤول القصر الرئاسي الأفغاني إن الرئيس غني يجري محادثات طارئة مع الدبلوماسي الأمريكي خليل زاد ومسؤولين كبار في الحلف الأطلسي. كما أعلن مسؤول أمني آخر في أفغانستان أن جماعة طالبان سيطرت على جميع المعابر الحدودية في البلاد بعدما استولى مقاتل الحركة على معبر طرخوم على الحدود مع باكستان صباح اليوم الأحد، ما دفع السلطات الباكستانية لإغلاق هذا المعبر. مواكبة للتطورات الأخيرة في أفغانستان، أجرينا الحوار التالي مع الإعلامي والمحلل السياسي الدكتور حكم أمهز.
مرة أخرى تثبت الولايات المتحدة الأمريكية وبالدليل القاطع أنها عند مصالحها تتخلى عن حلفائها وأتباعها مهما كانت الظروف ومهما كانت الأثمان. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية ومعها الأوروبيون يتركون الحكومة الأفغانية التي وقفت إلى جانبهم ودعمتهم في وجودهم في احتلال أفغانستان، ويهربون خارج أفغانستان ليتركوا حلفائهم فريسة للحرب التي بدأت منذ فترة طويلة في هذه البلاد. هذا لا يعني أن هذا الموقف يشير إلى أن الوجود الأمريكي في أفغانستان هو وجود شرعي، إنما لا، هو احتلال بطبيعة الحال. ولكن نحن نتحدث عن أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تدخل إلى أي بلد إلا وتركته فريسة لمصالحها الأساسية. فمثلا هي بقيت في أفغانستان 20 سنة ولم تستطع أن تبني جيشا يستطيع أن يواجه، فلذلك لاحظنا هذا الانهيار السريع أمام نيران حركة طالبان التي امتدت بسرعة في أفغانستان، وخلال فترة قياسية استطاعت أن تسيطر على الكثير من الأراضي الأفغانية. وأيضا هي الآن يعني باتت على مشارف كابول أو دخلت كابول، وبالتالي أصبحت الأمور تقريبا محسومة، وبدأت عمليات فرار المسؤولين الأفغانيين من كابول إلى خارج أفغانستان. فلذلك الآن الولايات المتحدة الأمريكية وفقا لمصالحها أعتقد أنها بدأت تعمل بالخطة باء لديها، وهي أن يعني تترك أفغانستان فريسة لعدم الاستقرار والحروب الداخلية وزعزعة الأمن فيها. لماذا؟ لأن مصلحتها الآن لم تعد في البقاء في أفغانستان، بل أصبحت في المواجهة مع الصين وروسيا اللتين تعتبرهما الولايات المتحدة الأمريكية تهديدا وجوديا لها على مستوى النفوذ في العالم. وبالتالي الآن انسحابها من أفغانستان فهذا يعني أنها تريد أن تحدث عدم استقرار في أفغانستان، هذه النقطة الأولى. أيضا أن تحدث عدم استقرار وزعزعة للأمن في الدول المجاورة لأفغانستان، لأن الخطة باء تقتضي بأنه بعد الفشل في تحقيق الأهداف في الخطة ألف التوجه نحو الخطة باء، وتحدث عن حوالي 1000 كيلومتر حدود بين أفغانستان وإيران، هذه بطبيعة الحال ستتعرض إلى زعزعة الأمن والاستقرار. أيضا هناك الصين لديها حدود مع أفغانستان، وهذا أيضا يشكل تهديدا، الاضطرابات في أفغانستان تشكل تهديدا للصين. وأيضا إذا ما بقينا في الصين فإن هناك خط الحرير الصيني المعروف يعني أو ما يعرف بخط الحزام والطريق، أيضا هذا سيؤثر بشكل سلبي جدا على هذا المشروع الصيني الضخم العملاق على مستوى العالم. أيضا هناك الحدود لتاجكستان وأوزبكستان وتركمانستان مع أفغانستان، وهذه الدول محسوبة على روسيا، وأيضا من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية أن تزعزع الأمن والاستقرار في هذه الدول. أيضا هناك باكستان، وأيضا هناك العديد من الأهداف. أضف إلى ذلك أن أفغانستان بهذا الواقع الجديد ستتحول إلى بؤرة ومخزن لكل الجماعات التكفيرية وكل الجماعات الإرهابية، لأنه في الفترة الماضية لاحظنا أن الولايات المتحدة الأمريكية استقدمت التكفيريين من كل حب وصوب، وبالرغم من فشل هذا المشروع في إحداث تغييرات سواء ديموغرافية أو جيوسياسية على مستوى المنطقة سواء في سوريا أو في العراق أو في اليمن أو في غيرها، فإن هذه الجماعات التكفيرية باتت تشكل تهديداً للمصالح الأمريكية في المنطقة والمشروع الأمريكي في المنطقة، فلذلك لابد التخلص منها، خصوصا أن هذه الجماعات وهذه العناصر لم تعد دولها تستقبلها، وبالتالي لابد من تخزينها في مكان ما لتستخدم مرة أخرى كأدوات لتنفيذ مشاريع معينة، وبالتالي ليس هناك من مكان أفضل من أفغانستان حاليا لنقل هذه العناصر التكفيرية، لأنه في ربما هناك بعض المشاريع التسويية في المنطقة هذه العناصر التكفيرية ربما تجعل يعني ربما تعرقل هذه التسويات. وهنا نشير إلى سوريا مثلا التي يوجد فيها أعداد كبيرة جدا من التكفيريين، لا سيما في منطقة إدلب وغيرها. إذن بدأنا مرحلة جديدة في المنطقة، مرحلة أعتبرها أنا خطرة جدا، وأن كان هناك متغير كبير في عقلية طالبان على مستوى التعاطي مع الحكم، لأنه نحن نتحدث عن 20 سنة من المعارك بين طالبان والقوى الأخرى، وبالتالي الآن هناك متغيرات على المستوى الفكري لهذه الجماعات، وإن كانت بعض الأصول الفكرية والعقائدية لا تزال لديها.
أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي الإيراني عباس مقتدائي دعم طهران للحوار الأفغاني، وشدد مقتدائي على أن الجمهورية الإسلامية لا تتدخل في شؤون أفغانستان الداخلية، لكنها تدعم السلام والأمن والاستقرار بهذا البلد، مبينا أن الشعب الأفغاني هو الذي سيحدد مصيره بنفسه. واعتبر عضو مجلس الشورى الأحداث التي تمر بها البلاد قضية ستؤدي إلى نزوح المزيد من الشعب الأفغاني للبلدان المجاورة، داعيا القوى السياسية إلى اتخاذ الحكمة في قراراتهم للحيلولة دون تطور المسألة إلى ما لا يحمد عقباه. اتخذت اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا في إيران خلال اجتماعها مساء أمس السبت قرارات مهمة للسيطرة على الموجة الخامسة من مرض كورونا الذي يجتاح البلاد. وخلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس الجمهورية السيد إبراهيم رئيسي، قدمت وزارة الصحة تقارير حول أوضاع المرض في البلاد وكذلك الإجراءات المتخذة للسيطرة عليه ووتيرة تنفيذ برنامج التطعيم. ومن القرارات المتخذة في الاجتماع الإسراع في تنفيذ التطعيم العام في البلاد من خلال زيادة الواردات، بحيث يتم استيراد 60 مليون جرعة من لقاح كورونا في أسرع وقت ممكن. كما تمت الإشارة إلى قرار الإغلاق للإدارات العامة والخاصة والمهن الحرة بدءا من يوم غد الاثنين لغاية السبت القادم. حول الإجراءات الجديدة للحكومة الإيرانية في مواجهة كورونا ومستجدات وتداعيات هذا الفيروس عالميا، نتابع التقرير التالي.
جهود مكافحة كورونا متواصلة على قدم وساق بعد تصاعد معدلات الإصابة بالوباء في شتى أنحاء العالم. في إيران أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا أنه تقرر إغلاق جميع المؤسسات الحكومية والمصارف والمحال التجارية ابتداء من الاثنين ولمدة 6 أيام بهدف السيطرة على انتشار الوباء، مشيرة إلى أنه سيتم منع السفر بين جميع المدن لغاية يوم الجمعة، كما تم إلغاء جميع تراخيص السفر الصادرة. اللجنة شددت على ضرورة التزام جميع المواطنين بالبروتوكولات الصحية، مشيرة إلى أنه وخلال أيام العطلة القادمة سيسمح فقط للمهن الضرورية ومحال بيع السلع الأساسية والمؤسسات التي تقدم الخدمات الطبية بمزاولة أنشطتها. وفي سيدني أكبر مدن استراليا سيتم تشديد القيود مع بداية 8 أسبوع من الإغلاق وفق ما ذكرت السلطات الاسترالية، مشيرة إلى أن الأشخاص الذين لا يمتثلون للقيود الصارمة سيواجهون غرامات باهظة اعتبارا من الاثنين في ظل فشل التدابير السارية حتى الآن في الحد من انتشار الوباء. أما في روسيا فقد تم تسجيل عدد قياسي جديد للوفيات الناجمة عن الوباء بلغ أكثر من 800 وفاة، ليرتفع الإجمالي خلال الجائحة إلى قرابة 170 ألف حالة. وأرجعت السلطات سبب زيادة الإصابات إلى انتشار السلالة دلتا شديدة العدوى وبطء معدل التطعيم. وفي فرنسا خرج عشرات الآلاف من المواطنين إلى الشوارع للأسبوع الخامس على التوالي تنديدا بالتصريح الصحي الذي أقرته حكومة ماكرون، والذي يفرض على المواطنين أن يبرزوا التصريح في الأماكن المختلفة ويتثبت أن الشخص ملقح بالكامل ضد كورونا أو أنه يحمل فحصا نتيجته سلبية أو أنه تعافى من المرض مؤخرا. هذا وأعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا مستجد حول العالم ارتفع إلى أكثر من 206 ملايين حالة، فيما بلغت أعداد الوفيات أكثر من 4 ملايين حالة وفاة. وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء.
أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية اعتقالها 7 إرهابيين من قيادة عصابة داعش الإرهابية في محافظة نينوى شمال البلاد. وأكدت الوكالة في بيان أن هذه العملية النوعية نجحت بعد متابعة ورصد ميدانيين، موضحة أن المعتقلين من العناصر الخطرة في صفوف الدواعش. وفي محافظة الأنبار أفاد مصدر مسؤول بقيادة العمليات المشتركة أن قواتهم دمرت مقرات لإرهابي داعش جنوب غرب منطقة الرطبة، فضلا عن مصادرتها معدات وأسلحة لهم. وشدد المصدر على أن الأيام القادمة ستشهد القضاء عليهم بصحراء الرطبة بعد حصول القوات الأمنية على معلومة قيمة حول تعدادهم. اندلع صباح اليوم حريق كبير داخل مخزن للأجهزة الكهربائية بمنطقة الكرادة وسط بغداد. وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان لها أن حريقا كبيرا اندلع داخل مخزن للأجهزة الكهربائية بمنطقة الكرادة ساحة التحريات في بغداد. وأضاف البيان أن فرق الدفاع المدني استنفرت إمكاناتها وبمشاركة أكثر من 20 فرقة إطفاء. وفي السياق نفسه أعلنت مديرية الدفاع المدني عن اندلاع حريق كبير داخل 4 مولدات كهربائية أهلية مع كمية كبيرة من وقود الغاز الخاص بتشغيلها في منطقة الغزالية غربي العاصمة. حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. حماس والجهاد الإسلامي تطالبان برفع الكيان الصهيوني الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة. 20 قتيلا وعشرة الجرحى في انفجار الصهريج وقود في عكار شمال بيروت. ارتفاع حصيلة الضحايا زلزال هايتي إلى أكثر من 300 قتيل ومئات الجرحى والمفقودين. من جديد أهلا بكم. شنت قوات الاحتلال الصهيوني حملة مداهمات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال اعتقلوا مواطنا فلسطينيا من إحدى بلدات قلقلية بالضفة المحتلة، مشيرة إلى اندلاع مواجهات بمناطق متفرقة من قلقلية وجنين أسفرت عن إصابات بين الأهالي. وفي نابلس وصل سكان بلدة بيتا فعاليات الإرباك الليلي على جبل الصبيح الرافضة لإقامة بؤرة استيطانية على الجبل. طالبت حركة حماس والجهاد الإسلامي برفع الكيان الصهيوني الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة، وأكد الناطق باسم حماس حازم قاسم إجراء الحركة اتصالات مكثفة مع وسطاء اتفاق وقف إطلاق النار مع الصهاينة لإنهاء الحصار، معتبرا إعلان الاحتلال عن تسهيلات بهذا الشأن خطوة غير كافية. من جهته قال الناطق باسم حركة الجهاد طارق السلمي إن إرهاب الاحتلال وحصاره الذي يتضمن منع الإعمار يأتي في سياق محاولة التغطية على فشله الأمني والعسكري وابتزاز الشعب الفلسطيني. أعلنت مصادر إعلام لبنانية عن انفجار صهريج لمادة المازوت في بلدة تليل شمال لبنان، مشيرة إلى وقوع عدد من القتلى والمصابين. وأعلن الصليب الأحمر اللبناني مسرع 22 شخصا وجرح نحو 80 آخرين حتى الساعة جراء هذا الانفجار. وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد للحادث والجثث المحترقة، إضافة إلى نقل الجرحى إلى مستشفيات المنطقة. للمزيد من التفاصيل بشأن حادث الانفجار في مدينة عكار اللبنانية نتابع ما أفاد به الصحفي حسين عز الدين من العاصمة بيروت.
بالفعل هو حادث مأساوي ومؤسف مرة أخرى، يعني يضرب عمق الأماكن السكنية في بعض المناطق النائية في شمال لبنان في بلدة التليل. عند الواحدة والنصف تقريبا من فجر اليوم دوى هذا الانفجار الكبير والذي أودى بحياة 22 قتيلا حتى الآن في إحصاءات وزارة الصحة، و80 جريحا ونقلوا معظمهم إلى مستشفيات المنطقة بعد توصيات من وزير الصحة حمد حسن باستقبالهم على نفقة الوزارة. هذه البلدة بلدة التليل التي تقع في منطقة عقار، ببعض الروايات التي تتحدث بأن هذا الانفجار يحمل أكثر من رواية وأكثر من فرضية. البعض يقول بأن أحد الصهاريج المخزنة في إحدى مخازن مواد الإسمنت التي تستعمل للبناء هو الذي انفجر. البعض الآخر يقول بأن هناك خزان للوقود موجود في أسفل هذا المعمل هو الذي أدى إلى الانفجار، لأن الأسباب لحتى الآن يعني لا تزال أيضا متضاربة. البعض يقول بأن بعد عثور الجيش على هذه الكمية من البنزين وسحبها إلى خارج المنطقة توافد يعني العديد من المواطنين إلى نقطة هذه التخزين ليجدوا أن هناك خزان آخر، فأضرموا النار بإحدى الشاحنات الفارغة والمتوقفة على أطراف المستودع، ما أدى إلى هذا الانفجار. البعض يقول هناك أسباب أخرى. بكل الحالات يعني الأجهزة الأمنية هي التي تعمل حتى الآن بالتحقيقات لكشف ملابسات الحادث. رئيس بلدية التليل جوزيف منصور قال إن مستودع المحروقات الذي انفجر هو يعني يعود لشخص خارج البلاد ويستعمل لمستلزمات البناء، وأن هناك شخص آخر هو الذي طبعا يستعمله. أوضح أنه أكثر من 18 ألف لتر من البنزين، وأي كلام عن أي منسوب إلى أنه يجمع للبيع في سوق السوداء أو للتهريب هو عار عن الصحة وغير صحيح. بطبيعة الحال كان هناك ردود فعل كبيرة على هذا المستوى، بدءا من رئيس الجمهورية ميشيل عون الذي طلب استنفار الأجهزة الأمنية والصحية لإجراء التحقيقات لكشف الملابسات. أيضا الرئيس المكلف دعا إلى استنهاض جميع الإمكانيات لمحاصرة أي حادث يمكن أن يكون مشابه في المستقبل.
واصلت قوى العدوان السعودي حرقها لاتفاقيات وقف إطلاق النار والتهدئة في اليمن وسط صمت دولي متعمد، وشنت طائرة العدوان غارة جوية استهدفت مناطق متفرقة في مديريات محافظة مأرب كصرواح وجبل مراد ورحبة. أعلنت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 عن اتفاق أعضائها على خطة مستعجلة لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد دون استثناءات. بيان للجنة طالب المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بتجميد الاتفاقات العسكرية ومذكرة التفاهم وفقا لما ورد في بنود اتفاق جنيف لوقف إطلاق النار. ارتفعت حصيلة الضحايا الزلزال الذي ضرب هايتي مؤخرا إلى أكثر من 300 قتيل فضلا عن مئات المفقودين والجرحى. بيان لإدارة الدفاع المدني أكد أن الإجراءات التي اتخذتها كوادر الإنقاذ ساعدت على انتشال المزيد من تحت الأنقاض. بدوره قدم رئيس الوزراء أريل هنري تعزيه لأسر الضحايا الكارثة التي خلفت أضرار مادية بالغة في المباني بالأقاليم الجنوبية، مشيرا إلى توجيهه الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة بشكل عاجل. وكان هايتي تعرضت إلى هزة أرضية قوية بلغت قوتها 7.2 على مقياس ريختر للزلازل. اتشحت مدينة خرمشهر في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران باللون الأسود مع حلول شهر محرم الحرام، إذانا ببدء الحداد على سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام. وتقام مجالس العزاء هذا العام في ظل ظروف صحية صعبة جراء تفشي فيروس كورونا، ما دفع للجهات المهنية إلى وضع خطة وقائية للحد من انتشار الوباء. التفاصيل في التقرير التالي.
تغيرت ملامح المحطة التي تبدأ منها رحلة قوافل العشق الحسيني بعدما اتشحت بالسواد ولبست ثوب الحداد لإحياء الملحمة العاشورائية الخالدة. لوحة معبرة عن الوعي الحسيني، هكذا يبدو المشهد في جنوب غربي إيران.
هنا مدينة خرمشهر، مدينة الولاء، مدينة العشق الحسيني، مدينة الجنون، أو تسمى بكربلاء أو النجف الصغرى.
تفضلوا شاي أبو علي، حياكم الله، هلا بيهم.
كل سنة هاي الأجواء محرم، من تجي من بداية محرم إحنا نبدي بنصب المواكب، التكيات، الحسينيات.
يا أبا عبد الله،
براعم رضعوا حب الحسين منذ نعومة أظفارهم، يتباهون بهويتهم الحسينية ويتسابقون لأجل الظفر بشرف خدمة سيد الشهداء كعادة سنوية اعتاد عليها في كل عام.
نقول للأطفال إن كانوا عطاشة في كربلاء نتذكركم، أنتم أبطال وراح نكمل طريقكم.
والحاج عزيز خنفري الذي نذر حياته لخدمة سيد الشهداء رغم كهولة سنه وجائحة كورونا يصر على إحياء الشعائر الحسينية مع مراعاة الأصول الصحية.
كنا فداء لأبو السجاد وهذا عزاء.
لم تقتصر إحياء ذكرى مراسيم عاشوراء على شريحة معينة، فبين كبير وصغير، شيبة وشباب، كان للنساء منها نصيب.
إن شاء الله الله يعودكم كل سنة وكل عام خير وسلامة وعافية إن شاء الله، والله خلصنا من هذا الوباء. للخيام
من صار كما لم تخلو هذه المجالس من حضور الرواديد الذين صدحت حناجرهم بحب الحسين.
نهاية الحصاد، إلى العناوين. طالبان تدخل العاصمة كابول من مختلف الجهات بعد سيطرتها على كافة المعابر الحدودية لأفغانستان. إيران تتخذ قرارات مهمة للسيطرة على الموجة الخامسة من جائحة كورونا في البلاد. القوات العراقية تعلن اعتقال 7 إرهابيين من قيادة داعش في محافظة نينوى. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما بعد، فإني لا أعلم أصحابا أولى ولا خيرا من أصحابي، ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي. الإمام الحسين عليه السلام. شهداء كربلاء، تمثيلية إذاعية تروي قصص أصحاب الحسين عليه السلام. برير بن خضير، شيخ تابعي ناسك، هو برير بن خضير الهمداني المشرقي، قرأ القرآن فكان من شيوخ القراء، وصحب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يجاهد تحت لوائه ويسير على نهجه في طريق الإسلام القويم. ولما بلغه خبر الحسين ومسيره من مكة إلى الكوفة،
ومتى خرج؟
لا أعلم بالضبط، ولكن المؤكد أنه خرج من مكة
يتجه نحو الكوفة؟
نعم، هذا ما أنا متأكد منه. فأنت تعلم أن الذين راسلوا الحسين وكتبوه على البيعة له هم من أهل الكوفة؟
صدقت، إنهم من أهل الكوفة، ولا شك في أنه إذا تحرك سوف يتحرك إلى الكوفة. وإني لا أقسم بالله إن راية الحسين هي نفسها راية جده رسول الله صلى الله عليه وآله.
وماذا أنت فاعل يا برير؟
إني ملتحق به.
ملتحق به؟ أين؟
متحرك الساعة لكي ألتقي به على الطريق. أوليس هو قادم من مكة إلى الكوفة؟
بلى بلى، إنه على الطريق كما أظن.
إذن أنا ذاهب أسلك طريق مكة، فإن كان قد خرج سألتقيه في الطريق، وإن لم يكن قد خرج بعد أوافيه في مكة.
وتحرك برير بن خضير الهمداني ساعيا للالتحاق بأبي عبد الله الحسين عليه السلام، والانضواء تحت لوائه مجاهدا من أجل تحقيق الأهداف التي نهض أبو عبد الله لتحقيقها. وتحقق له ما أراد، فالتحق برير بركب الحسين عليه السلام. وما إن التقى الحسين عليه السلام بالحر بن يزيد الرياحي الذي كان قد سرح في 1000 رجل للتضييق على الحسين عليه السلام وإجباره على التوجه إلى الكوفة، حتى خطب الحسين عليه السلام خطبته الشهيرة التي قال فيها: إني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما. حينها قال برير:
سيدي أبا عبد الله، والله والله يا ابن رسول الله، لقد من الله بك علينا أن نقاتل بين يديك، تقطع فيك أعضاؤنا حتى يكون جدك يوم القيامة شفيعا لنا. لا أفلح قوم ضيعوا ابن بنت نبيهم، وويل لهم بما يلقون الله سبحانه وتعالى، وأف لهم يوم ينادون بالويل والثبور في نار جهنم.
ومع استمرار تصاعد الأحداث نحو الحرب التي أراد من خلالها عبيد الله بن زياد أن ينفذ موقف أميره يزيد بن معاوية، كان في الوقت نفسه يزداد إصرار أصحاب أبي عبد الله الحسين عليه السلام على مواجهة هذا المد الهمجي، مواطنين أنفسهم على الشهادة في سبيل الله وملاقاته تحت لواء سبط رسوله الحسين عليه السلام، الذي أمر بفسطاط فضرب، ثم أمر بمسك فوضع في جفنه، فكان الأصحاب يتطيبون به، وكان برير وعبد الرحمن بن عبد ربه على باب الفسطاط تختلف مناكبهما، فمازح برير عبد الرحمن قائلا:
أراك متعجلا كثيرا يا عبد الرحمن.
وأنت يا برير، أولست بالمتعجل أيضا؟
بلى والله، ولكن أردت أن أمازحك.
أوهي ساعة ممازحة يا برير؟
إنها ساعة فرح وسرور يا عبد الرحمن.
لا يا برير، إنها والله لساعة حق، وما هي بساعة باطل.
أشهد الله ورسوله، إنها لساعة الحق الذي لا مراء فيه، وأشهد الله ورسوله أنني لمع الحق، وأن قومي ليعلمون أنني ما أحببت الباطل ولا قربته شابا ولا كهلا، ولن أقربه إن شاء الله.
وأنا أشهد على ذلك، ولم يكن قصدي من كلامي إلا الجد لا غير يا برير.
والله يا عبد الرحمن، إنما بيننا وبين الجنة أن يحمل هؤلاء علينا بأسيافهم.
صدقت والله يا برير.
لذا إنني أود لو أنهم حملوا علينا الساعة.
وإني لا أود ما وددت يا عبد الرحمن.
إذن أدخل الفسطاط وخذ حاجتك من الطيب.
لا، تدخله أنت أولا.
وتطيب أصحاب أبي عبد الله الحسين بن علي عليه السلام بالمسك الذي سيتضوع مدوفا بعطر الشهادة يوم عاشوراء، يتسابقون للدفاع عن حرمات الدين التي قام من أجلها أبو عبد الله الحسين، الذي بات ليلة 10 من المحرم وأصحابه ما بين قائم يصلي وقارئ للقرآن، وبينا هو عليه السلام يقرأ قوله تعالى: ولا تحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، بين كان يقرأ ذلك إذ سمعه أبو حريث عبد الله السبيعي من جيش ابن سعد فقال:
نحن ورب الكعبة.
من أنتم؟
نحن الطيبون، ميزنا الله منكم.
ويحك، أنتم الطيبون؟ علامة على قتالكم سبط رسول الله صلى الله عليه وآله الحسين؟
دعك من هذا. إن كان الأمر لي ما قتلت أحدا.
قل لي من أنت.
أولم تعرفني يا برير؟ أنا أبو حريث.
أبو حريث؟
أجل، أبو حريث عبد الله بن شهر السبيعي.
ويحك، أولست المضاحك الذي كنت تحبس لهزلك؟
أحبس؟ وهل سوى مرة واحدة حبسني سعيد بن قيس الهمداني؟
مرة واحدة أو ألف، هذا ليس بذي شأن عندي. المعروف لدي الآن أنك لست بطيب.
والله لقد أهلكت نفسك يا برير.
أنت الذي أهلكت نفسك يا أبا حريث، أما أنا فإن شاء الله تعالى قد سلكت طريق النجاة، نصرت الهداة، وقاتلت تحت لواء ابن رسول الله صلى الله عليه وآله. ويحك يا أبا الحويرث، إن لنحن الطيبون وأنتم الخبيثون.
صدقت.
أو تعترف بذلك؟
أجل، إني أعترف بذلك، وإنني من الشاهدين على أنكم أنتم الطيبون ونحن الخبيث.
ويحك يا أبا الحويرث، هذه الشهادة لا تنفعك إن لم تتب، وما زال أمامك متسع من الوقت كي تتوب.
جعلت فداك يا برير، أتوب.
أجل، تتوب، وما يمنعك من التوبة؟
إن تب فمن ينادم يزيد بن عروة العنزي؟ ألم ترى هو ذا يرافقني؟
قبح الله رأيك، إنك لسفيه على كل حال.
وكان اللقاء لقاء الحق متمثلا بسبط رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله الحسين عليه السلام وأصحابه، مع الباطل متمثلا بجيش ابن زياد الذي يقوده ابن سعد، حيث المحطة الأشد صراعا بين المعسكرين، معسكر الحق الحسيني ومعسكر الباطل الأموي. فالتجأ المبطلون كعادتهم إلى أساليبهم، فحالوا بين الحسين وأصحابه وأهل بيته وبين الماء. ولما بلغ من أبي عبد الله الحسين عليه السلام العطش مبلغه، استأذن برير الحسين عليه السلام في أن يكلم القوم فأذن له.
يا معشر الناس، يا أهل الكوفة، إن الله بعث بالحق محمدا بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وهذا ماء الفرات تقع فيه خنازير السواد وكلابها، وقد حيل بينه وبين ابن رسول الله صلى الله عليه وآله. أفجزاء محمد هذا؟
لقد أكثرت الكلام يا برير، فاكفف.
ويحك، ألم يكن لك سمع لتتعظ؟
دعك من الوعظ يا برير، لقد تكلمت كثيرا، فوالله لا يعطشن صاحبك الحسين كما عطش من كان قبله.
ما كنت مخاطبا جلفا مثلك.
أبلغ برير في خطابه يعظ هؤلاء ويحذرهم عذاب الله، ولكن لا حياة لمن تنادي، فبادلوه الوعظ سبابة والصيحة استهزاء. حينها أمره الحسين عليه السلام أن يعود، فعاد. ثم إن الحسين عليه السلام خطبهم خطبته التي قال فيها: أنشدكم الله، هل تعرفونني؟ فلم يسمعوا منه. حين ذاك صاح بهم برير:
ريحكم؟ أي أسلاف أنتم؟
الويح لك يا برير.
من أنت ويحك؟
أنا يزيد بن معقل الربيعي. ألم ترى يا برير كيف صنع الله بك؟
والله ما صنع الله بي إلا خيرا، وقد صنعت بنفسك شرا.
كذبت يا برير.
الكذاب أنت يا يزيد، أنا ما كذبت شابا ولا كهلا.
كذبت يا برير، كذبت. حتى وقبل اليوم ما كنت كذابا. أتذكر وأنا أماشيك في سكة بني لوثان؟
ماذا؟ ذكرني أنت ويحك.
كنت تقول يومها إن علي بن أبي طالب هو إمام الحق والهدى.
قلت هذا والله، وما زلت على قولي، وأشهد الله أن هذا هو رأيي وقولي.
وإني أشهد إنك من الضالين.
تعست يا يزيد إن كنت تقول هذا. هل لك أن أباهلك؟ نبتهل إلى الله سبحانه وتعالى، ندعوه أن يلعن الكاذب وأن يقتل المحق المبطل.
حسنا، أخرج إذن.
ويحك، أثبت إذن لكي أعجل بك إلى جهنم.
أنا الذي سيعجل بك.
لنرى إذن. اذهب. أنا برير وأبي خضير، وكل خير فله برير.
قتله برير بن خضير الهمداني، قتل اللعين يزيد بن معقل، بعد أن ابتهل إلى الله سبحانه وتعالى أن يلعن الكاذب وأن يقتل المحق المبطل، لتكون هذه الحادثة بينة من الله سبحانه وتعالى على صدق ما كان عليه برير وعلى كذب ما كان عليه يزيد. وبين برير يخرج سيفه من رأس اللعين يزيد، إذ حمل عليه رضي بن منقذ العبدي، فصرعه برير وجلس على صدره. حين ذاك استغاث رضي بأصحابه، فخرج له كعب بن جابر بن عمرو الأزدي ليحمل على برير، فصاح به أحدهم:
ويحك، دعه يا عمرو، إنه برير القارئ الذي كان يقرئنا القرآن في جامع الكوفة.
ولكن عمرا هذا لم يسمع قول صاحبه، فتقدم من برير وطعنه برمحه في ظهره، فبرك برير على رضي بن منقذ غارسا سيفه في أحشائه، ولكن عمرا كان قد غرس رمحه في ظهر برير، فخر إلى الأرض مناديا:
سيدي أبا عبد الله، عليك مني السلام، لا حول ولا قوة إلا بالله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله.
حين ذاك وقف الحسين عليه السلام على مصرع برير الشهيد محتسبا، يذرف الدموع على خيرة الأصحاب الذين تسابقوا إلى الموت دفاعا عن دينهم وذرية نبيهم رسول الله محمد صلى الله عليه وآله.
شهداء كربلاء.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته، ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إن تلاوة القرآن الكريم أنس للأرواح والقلوب وعطر ومسك للأنفس الزاكية المؤمنة. تستمعون أحبة القرآن في الدقائق التالية لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ محمود علي البنا. تلاوة اليوم هي لسورة البقرة من الآية 84 بعد 200 حتى نهاية السورة نفسها، ولكم منا أطيب الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض.
إذا لعلاه
الله أكبر.
وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله.
قال هو تعالى:
على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون.
الله 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 الله.
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا
يا حبيبي يا الله الله الله.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا
يا رب.
اللهم رب. رب. يا رب. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به.
الله أكبر الله
أكبر
يا رب العالمين.
واعف عنا
صدق الله العظيم. مصاب ناري البيال وبنها با
يا حسين ومصاب
يا حسين ومصاب
يا حسين ومصاب
يمر بينا حزنك يا اليوم
يا حسين ومصاب
وخلصنا دنيا لكن صراخ نفى الصوت
يا حسين ومصاب
سيف الكفر سيف الكفر من هايبة
يا حسين ومصاب
نار القايلة
صابر
ودمنا